ليس بحاجة إلى الشرح إلا بعض التعليقات. القيامة الكبرى هذا الوصف للتخصيص اعترض به عن القيامة الصغرى، لأن القيامة الصغرى بالموت التي تكون عند الموت كما قال كما في الخبر من مات فقد قامت قيامته، تقدم الكلام على هذا الحديث. وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلى أن قال ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا أمني الرجال 40 يوما. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، ولعل التضعيف من حيث تشبيه ذلك المطر بمني الرجال لا مجرد نزول المطر. فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، وكل ابن آدم يبلى إلا عجم الذنب. هذا العظم الصغير الذي في مؤخرة الظهر في منتهى الظهر إلى الحد، حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم بأمر الله تعالى من ذلك العظم الصغير أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس من الأجداد أحياء، فيقول الكفار والمنافقون حينئذ يا ويلتنا يا ويلنا من باتنا من مرقدنا، ويقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إلى أن قال ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين عراة غير مفتتين غرلا غير مفتتنين. ثم قال وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم كما في الحديث، ولم يذكر هذا الحديث لكن بالتتبع فهو ثابت. وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرب، هنا أمر غيبي دقيق يجب الإيمان به. منهم من يبلغ كعبين ومنهم من يبلغ ركبتين، كلهم في أرض واحدة في عرسات القيامة، ومنهم من يبلغ سبيعين ومنهم من يبلغ ترقوته، كل على قدر عمله، وعرق زيد لا يصل إلى عمر، وهكذا. ويكون أناس في ظل الله عز وجل، أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، وأولئك الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، هؤلاء لا يصيبهم هذا العذاب لأنهم يكونون تحت ظل عرش الرحمن السبعة الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يكونون تحت ظل الرحمن، تحت ظل عرش الرحمن، غير هؤلاء هكذا يكونون في كل في عرجه. فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء. الله يلهمهم أن يطلبوا من يشفع لهم إلهاما من الله ليظهر بذلك فضل الأنبياء وينالوا أجرا على ذلك، ينقذهم مما هم فيه. وكل رسول يبدأ الطلب من عند آدم أبي البشر عليه السلام، الناس يذهبون إليه ويقولون له أنت أبو البشر، أنت الذي خلقك الله بيده وأزجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ يطلبون منه هذا الطلب. فآدم يقول نفسي نفسي لست لها، فيحيلهم إلى نوح، ونوح يعتذر، ويحيلهم إلى إبراهيم، إبراهيم يعتذر، ويحيلهم إلى موسى ثم إلى عيسى، حتى يصل الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد الشفعاء. كل ذلك ليظهر الله مكانته وجاهه العظيم، وهو المقام المحمود الذي يضبطه فيه الأولون والآخرون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، لأن الله أعلمهم بذلك. لكن إذا قال أنا لها كيف يشفع؟ لنعلم بأن الشفاعة ملك لله ليس لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي يريد الشفاعة يطلب من الله أن يشفع فيه نبيه عليه الصلاة والسلام والأنبياء والصالحين والشهداء، لا يطلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا من أحد. هذا جهل، طلب الشفاعة الآن من النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي لا يملك الشفاعة، كلها لله. إذن تطلب الشفاعة من مالكها وهو الله. أن يقول الذي يريد الشفاعة: اللهم شفعني، اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، واجعلني من أهل شفاعته. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قبل أن يجيب النبي على هذا السؤال العظيم علق عليه تعليقا قال: هكذا كنت أظن يا أبا هريرة، لا يسألني هذا السؤال أول منك، لا أحد يسألني قبلك، بكثرة حبه للسنة. ثم قال: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. إذن أسعد الناس بالشفاعة أهل الإخلاص. عليك أن تطلب من الله أن يثبتك على الإخلاص لتكون عبدا له خالصا لا شركة فيه، وتكون صادقا معه، بذلك تكون أهلا للشفاعة. إذا قال أنا لها كيف يشفع؟ يذهب يسجد سجودا، الله يتركه في السجود زمنا طويلا، ويفته عليه ما لا يحفظه قبل ذلك، كيف يثني على ربه، وكيف يدعوه، وكيف يتضرع إليه. وبعد فترة طويلة يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيحد الله لي حدا، عددا معينا من الناس قلوا أم كثروا يشفع في هذا العدد، ثم يرجع يسجد مرة أخرى فيحد الله له حدا، ومرة ثالثة والرابعة الشك مني في الرابعة. هكذا تتكرر الشفاعة والاستئذان. لا تتم الشفاعة إلا بهذه الصورة من صور الاستئذان. هكذا تتم الشفاعة. يأتي تفاصيل وأنواع الشفاعة قريبا إن شاء الله. يشفع فيهم، وتسمى هذه الشفاعة العظمى خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، لا أحد يشارك النبي في هذه الشفاعة، وهو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، وينصرفون إلى فصل القضاء، وهناك تنسب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية، كل ميزان منها لها لسان وكفتان، أما الكفتان فثابتتان، وأما اللسان فلم أجد من أثبت اللسان للميزان أدنى ما بحث. فإذا كان بعض الشباب بحثوا فوجدوا فليبحثوا، الميزان له كفتان، ميزان حقيقي ذو كفتين لكن له لسان، هكذا ذكر الشارح، والله أعلم، تبحث. ويقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجساما لها ثقل. ورد في السنة ما يدل على أن الأعمال نفسها توزن، كما في الحديث الصحيح في آخر صحيح البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. إذن العمل نفسه يوزن. ورد ما يدل على أن العامل نفسه يوزن، كما في قصة عبد الله بن مسعود عندما كان يجني سواكا من أراك فوقع على الأرض من الريح لدقة ساقين، فضحك الصحابة عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على ما تضحكون؟ قالوا: على دقة ساقين. قال: هما أثقل في الميزان من جبل أحد. وقال في رجل آخر: يؤتى برجل عظيم كثير الشهم يوضع في الميزان ولا يزن جناح بعوضة. تدل هذه النصوص على أن العامل نفسه يوزن. وهناك نص آخر يدل على أن الصحائف هي التي توزن، حديث البطاقة والسجلات يدل على أن الميزان يقع في صحائف الأعمال، لا تعارض بين هذه النصوص كلها، يقع هذا وذاك والثالث، ولا تتعارض النصوص ولا معارضة بينها، هكذا يتم الميزان وبالله التوفيق.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وهي